قال الإمام مسلم رحمه الله: كلامنا الليلة هذه إن شاء الله على فضائل جليبيب قبل أبي ذر. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث جليبيب رواه عن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمى أبا برزة، أبا برزة أو برزة الأسلمي، أبا برزة الأسلمي من أسلم رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأبو برزة رضي الله تعالى عنه صحابي أنصاري رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه. ما اسم أبي برزة؟ لأن هذه كنية والعرب يكنون، يكون له اسم وله كنية ويكون له لقب. وعادة ما تكني العرب الرجل إذا قدر، أو المرأة، يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا زيد، يا أبا سعد، يا أبا فلان، يا أم عطية، يا أم سلمة. إذا أردنا أن نجل المرء كنيناه. أبو برزة كنية، ما اسمه؟ اختلف العلماء في اسم أبي برزة. قيل إن اسمه عبد الله بن نضلة، وقيل نضلة بن عبيد، وقيل نضلة بن عابد، ولا يهمنا الاسم وإنما يهمنا الشخص وما قال الشخص. أبو برزة شخص عظيم، الله جل وعلا أكرمه بصحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويا سعادة من أكرمه الله بصحبة النبي، ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن. وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه له حديث مشهور في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، في صلاة الصبح. الصحابة تموا بذكر صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبينوا ذلك، وعلماء الحديث تتبعوا صفة صلاة رسول الله وبينوها لنا، وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتها أمر واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وجه هذا خطاب إلى بعض أصحابه، إلى شباب من الطائف قدموا إلى هذه المدينة الطيبة وقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوم في هذا المسجد، يزاورهم رسول الله ويأمر لهم بطعام ويقريهم. فلما أمضوا 20 يوما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم يا شباب. قال أبو: يا شباب، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، على رأس مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعودوا إلى أهليكم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه صفة صلاة النبي، وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اسمحوا لي أن أقول كثير منا لا يعرفها، وإنما نصلي كما يصلي الناس. الموت مع الجماعة رحمة، طقها وامشي، الله يتقبل. إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يتقبل الله تعالى العمل إلا إذا توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله. إن رجلا من الصحابة يسمى أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كان في عشرة من الصحابة، وقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، لا يوجد أحد منكم أيها العشرة أعلم مني كيفية صلاة رسول الله. قالوا له: لا، لست أكثرنا صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قم فصلي. فقام أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وصلى لهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستطيعوا أن ينكروا عليه شيئا. فقول النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل على أن الفرد المسلم عليه أن يعلم كيف صلاة النبي، كيفية صلاة النبي. يا إخوان، نحن نقوم ونأتي إلى القبلة ونستقبلها بيت الله تعالى، وإذا ما كبرنا تكبيرة الإحرام، انظر إلى كيفية التكبيرات التي نفعلها اليوم منا. الله أكبر، الله أكبر، آخر الله أكبر، آخر الله أكبر، وصفات لا أستطيع أن أعددها لك. والصحابة وصفوا أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه مستقبلة القبلة مفرجا بين الأصابع حتى يحاذي ظاهر الكف منكبه، وحتى تحاذي الأصابع شحمة أذنيه. الله أكبر. أين يضع؟ يضع هنا، يضع هنا، يضع هنا. جاءت حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وضع يديه إحدى اليمنى على اليخرى ووضعها على صدره، لأن النبي قال فصل، لأن الله تعالى قال فصل لربك وانحر. ونحن لو رأينا إنسانا اليوم يعمل هكذا وجاز أن تكون دون ذلك ودون ذلك، وردت أحاديث ضعيفة، ولكن الحديث الصحيح الذي يدل على صفة صلاة المصطفى أنه وضع يده اليمنى على اليسرى ووضعها على صدره. أنا أكبر أضعها أرسل، لأن المذهب يقول بالإرسال، ونحن لا ننكر على المذاهب ولكن ننكر على الأفراد. أنا أتبع مذهبي وأنت تتبع مذهبك وزيد يتبع مذهبه، لا سيما وأننا لسنا بمجتهدين ولا علماء ولا فطاحل، ولكن إذا تبين لنا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو برزة أخبر بأن النبي إذا صلى صلاة الغداء الصبح كان يقرأ بالستين إلى المئة، بالستين الآية إلى مئة آية، والصحابة يتلذذون بقراءة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ بالستين الآية إلى المئة الآية في هذا المسجد الذي بناه النبي بيديه صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أطيل الكلام فيما يتعلق بأبي برزة، لأننا نتكلم على فضائل جليبيب. فمن جليبيب؟ جليبيب على وزن قنيديل، قنديل قنيديل. جليبيب رجل أنصاري صحابي أكرمه الله بصحبة النبي، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مراتب. المرتبة الأولى الذين عايشوه وصحبوه وهم مؤمنون به. المرتبة الثانية التابعون الذين رأوا الصحابة. المرتبة الثالثة القرن الثالث تابع التابعين الذين رأوا التابعين ولم يروا الصحابة. بعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. في أي درجة تضع زماننا اليوم بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ زمن التقنية والتكنولوجيا وزمن العلمانية والشيوعية والقومية والطبيعة، أين تضع هذا الوقت؟ اعلم أننا في وقت يوجب على العبد العاقل أن يتزلف إلى مولاه وأن يعود إلى رسول الله وأن يتثقف الثقافة التي تبلغه إلى مرضات الله، وأن لا يجعل همه هو الدنيا فقط، لأن من جعل همه الدنيا فقط لا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له وما كتب الله تعالى له في بطن أمه. فإذا ما لم يهتم بما خلقه الله تعالى لأجله، ووالله أنا حريص إخواني على أن ننبه على أن الله خلقنا لطاعته، أن الله خلقنا لعبادته، أننا مشتغلون الآن عن طاعة الله، والله ما نعرف طاعة الله ولا نعرف ما هو رضوان الله. اشتغلنا في الدنيا وهموم الدنيا، اشتغلنا بما يتعلق بأمر بطوننا، يا ليتنا نشتغل بأمر الدنيا 100% ونشتغل بأمر الآخرة، نتعلم الشيء الذي أوجبه الله تعالى علينا. الله جل وعلا ما حالنا عن الدنيا، بل الله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن البلاء أننا جعلنا الهم كله للدنيا ولا نعلم عن الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله شيئا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا حميدا. هذا جليبيب بهذا اللفظ لا تستهن به، فإنه رجل أشم عظيم، صحابي أنصاري رضي الله عنه. جليبيب قصير دميم ليس بحسن الصورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الأمر كما قال الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. دميم ستسمع أفعاله. قصير أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم جليبيب. الناس لا يريدون أن يتزوجوا به، أن يزوجوه لقصره ولأنه دميم. فتوطه على رسول الله وشفع لجليبيب حتى يتزوج، وخطب ابنة رجل من الأنصار لجليبيب. الرجل الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تريدها لك أم لجليبيب؟ قال: لا، أنا أريدها لجليبيب. قال أمهلني حتى أستأمر أهلي، أنا أذهب إلى زوجتي وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنة نام لجليبيب. قالت المرأة لزوجها: له أو لجليبيب؟ قال: لا، لجليبيب. قالت: أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتزوج ابنتنا إلا جليبيب؟ البنت تسمع ما يجري بين الأب وبين الأم، وقرر الأب والأم على أن الرجل يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذر له. جليبيب قصير دميم، فلما سمعت البنت ما يقول الأبوان قرأت قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. البنت تقرأ، وقراءة للقرآن ليس كقراءتنا، يقرؤون القرآن مرتل مجود. قرأت البنت الآية، وإذا بهذه الآية تهز البيت وتذكرهم ما قد نسوه: إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا حكم بحكم، إذا قال قل، إذا أمر بأمر، من شأن المؤمن والمؤمنة أن يسلموا لرسول الله تسليما، لا يحيدون عن ذلك، ولا يكفون ولا يسترجعون ولا يتوقفون. ثم أردفت البنت قولها: لقد رضيت ما رضي الله لي وسلمت ما رضي الله لي ولرسولي. يا سلام، هذا الإيمان، هذا الإيمان. وإذا بالوالدين تنبه ووافق على أن يتزوج جليبيب ابنتهما. لا يجب عليهما أن يزوج، وجوب حتمي، لا سيما إذا كان النبي شافع وليس بآمر. إذا كان النبي آمر يجب الامتثال والأخذ بقوله، وإذا كان شافع المشفوع عنده له عنده مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، كما وقع لبريرة جارية عائشة. بريرة اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. والقاعدة الشرعية: الجارية إذا اعتقت وهي تحت زوج عبد، إذا اعتقت هي بالخيار 3 أيام، لها 3 أيام. إن اختارت نفسها لا تريد العبد المملوك لأن أصبحت حرة، الإسلام أعطاها حق الاختيار، يبطل النكاح لأنه مملوك وهي حرة، قد تحررت خلال 3 أيام. لكن تهاونت خلال 3 أيام وقعها العبد، ليس لها خيار. بريرة علمت الحكم فقالت: لا تريد زوجها، زوجها عبد مملوك يسمى مغيث. إذن ما دام اختارت نفسها لها الحق، مغيث ليس بزوج، الفرقة تكون بينهما. فارقت مغيثا كرهته، مغيث مغرم بها يتتبعها في سكك المدينة، يبكي يجر ثيابها حتى تعود إليه. بريرة مصممة على أنها لا تعود إليه. أخيرا رأى مغيث أن يأتي إلى سيد الخلق اشفع لي عند بريرة، انا احبها اريدها. جاء النبي شافع، يا بريرة هو زوجك ابو ولدك، عودي اليه. قالت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، يا رسول الله انت شافع ام امر؟ ان كنت شافع فطريق الشفاعة معلوم، امر ليس لي حق الا ان اتمر بما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انا شافع ولست بامر. قالت اذن والله لا اريدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الى حب مغيث لبريرة وكراهة بريرة لمغيث، هذا امر يضعه الله تعالى في القلوب. لكن هذه الفتاة، والنبي انما خطب ولم يامر، بمجرد ان رأت توقف والديها وكراهة والديها، لا لانه ليس بدين ولا صالح ولا تقي، ولكن الوالدان انما كرها قصره ودمامته، والا حسيب نسيب مسلم مؤمن، الله جل وعلا خلقه على هذا الحال. جليبيب ما وجد من يتزوج، من يزوجه، يمر على النساء جليبيب يلاعبهن يضاحكهن، على امرأة تريد ان تتزوج بها ما وجد. تطوع النبي فخطب له وجرى ما سمعت، تزوجها جليبيب. ويشاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، اللهم اصبب عليها الخير صبا، اصبب عليها الخير صبا، ولا تريها امرا نكدا. دعاء سيد الخلق، يستجيب الله الدعاء، ويبارك الله تعالى لهذه الفتاة الأنصارية، فكانت من أكثر الناس نفقة وأكثر الأنصار مالا. يريد الله تعالى أن جليبيب رضي الله تعالى عنه يخرج مع النبي في غزوة، ويموت جليبيب، ويدع جليبيب مالا كثيرا، وسيأتينا الكلام على ما يتعلق بقصته رضي الله تعالى عنه عندما خرج للغزو. من الذي ورثه؟ من الذي ورث جليبيب؟ الذي ورث جليبيب هذه المرأة، هذه الفتاة، أقول هذه الفتاة الأنصارية الصالحة التي أطاعت الله وأطاعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذكرت والديها قول الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سياق هذه القصة لا يدل على أن سبب نزول هذه الآية قصة جليبيب وهؤلاء القوم، لا، القصة قد نزلت من قبل، الآية قد نزلت من قبل، والفتاة حافظة للآية، وإنما قرأتها على أبويها، فدل على أن الآية سبق نزولها. فما سبب نزول هذه الآية؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العلامة ابن كثير رحمه الله، صاحب التفسير الشهير تفسير ابن كثير، فسر القرآن بالمأثور، بما ورد عن رسول الله. العلماء في تفسير كلام الله تبارك وتعالى سلكوا مسالك، منهم يفسر كلام الله بكلام الله، منهم من يفسر كلام الله بأحاديث رسول الله، منهم من يجمع بين الأمرين، منهم من يأتي بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وما إلى ذلك. وكلام الله تعالى كما تعلمون الله جل وعلا يحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. حفظ في الصدور، حفظه العلماء، فسروه، بينوه. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه من ضمن من فسر كلام الله بالمأثور عن رسول الله. ابن كثير ذكر عدة أسباب لهذه القصة. سبب رئيسي: قصة زيد بن حارثة وزينب بن جحش الأسدية. زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمة رسول الله، ابنة عمة رسول الله، لها بنت تسمى زينب بن جحش أسدية، ذات حسب ونسب. خطب النبي، خطبها رسول الله لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كما تعلمون مولى رسول الله، النبي أعتقه، العرب جميعا يعلمون ذلك، ولا أحد يخفى عليه أن زيدا عتقه رسول الله بمكة. وكان زيد رضي الله تعالى عنه قد سبي وسرق، أصله عربي قحطاني صميم، سرق وبيع في مكة، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه لخديجة بنت خويلد زوج النبي، خديجة بنت خويلد وهبته لرسول الله، تبناه النبي، فكان يقال له زيد ابن محمد. قبل أن يتبناه سمع والده وعمه وهم باليمن أن زيد عند رجل شهم كريم عظيم يسمى محمد، هذا قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه، فأتيا من اليمن ووجدا زيدا عند رسول الله والنبي ما بعث بعد، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع له الفداء ويأخذ ابنيهما ويعود إلى اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أعرض عليكما شيئا غير هذا؟ قال: بلى. قال: أدعو زيد. أتى زيد: يا زيد، من هذا؟ هذا أبي. ومن هذا؟ هذا عمي. من أنا؟ أنت. قال: أنت محمد، اختر من تشاء، تريد أن تذهب مع أبيك وعمك فعلى السلامة، تريد أن تبقى عندي فأهلا وسهلا. قال: أبقى معك وليذهب أبي وعمي. ومن يومها تبناه رسول الله إلى أن أنزل الله تعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. حسمت مادة التبني، لا ينسب أحد إلا أبيه، إلا إلى أبيه. الناس يعرفون. فخطب النبي زينب بنت عمتي لزيد، قال: زيد. قال: زيد. قال: زيد ابن حارثة. قال: زيد. أرضيته لي؟ قال: قد رضيت لك. قالت: رضيت بقضاء الله. وتزوجت زيد وظلت مع زيد ما شاء الله، ووقع بينها وبين زيد ما وقع. طبعا الذي وقع بصراحة أن زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها امرأة عظيمة جليلة، فيها نوع حدة، غضب سريع. وطبعا الفارق، هذا يقال له عبد مولى وهي شريفة نسيبة أسدية، وأمها قرشية هاشمية لا بد أن يقع مهما كان. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. أربع هذه لا بد أن تبقى، لن تزول أبدا. وسماها النبي من أمور الجاهلية، ليست من الأمور العادية وليست من الأمور الخيرية، لأن وإنما هي أمور جاهلية. ومعنى جاهلية أن من اعتقدها ومن دان بها وعمل بها وآثرها فيه عرق جاهلي، لأنه لو عاد إلى رشده لعلم أنه مخلوق من آدم وأنه مخلوق من حواء، وهذا الذي يرى أنه أنسب منه وأعظم منه وأفضل منه أيضا من آدم ومن حواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. أراد النبي أن يزيل هذه العرقية، وهذه العرقية يا إخوان فاحشة سيئة. وما تسمعون خلال 8 شهور والمسلمون يقتلون وتغتصب بناتهم ونساؤهم وتنتهك أعراضهم وترمى دورهم بالقنابل والصواريخ، وكم جلسة جلسها مجلس الأمن، وكم سفير ورسول ذهب إلى البوسنة والهركس، والله ما كل ذلك إلا بسبب العرقية. السبب ما هو؟ أن هؤلاء أهل البوسنة والهركس ليسوا من أوروبا، وأنهم أصلهم أتراك، وأنهم هاجروا من بلاد الترك، وأنهم أتوا إلى بلاد الصرب، وأنهم أتوا إلى أوكرانيا، وأنهم أقاموا بها. عليهم أن يخرجوا من هذه البلد، هذا البلد ليس لهم. أضف إلى ذلك أنهم مسلمون، والدول الغربية الدول الأوروبية لا تريد أن يكون الإسلام في أوروبا، ولذا تمالؤوا مع الصرب رغم هذا الأمر المنكر الذي يفعل. تمالؤوا مع الصرب، ليس بشيء محظور على الصرب. القنابل تأتي، السلاح يأتي، الصواريخ يأتي، الطعام يأتي، المعونات تأتي إلى الصرب، ويمنع المسلمون من أي شيء. ما هو السبب؟ أمران: الأمر الأول أمر عرقي، الأمر الثاني أمر ديني. ما داموا مسلمون لا ما داموا مسلمين لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية في داخل أوروبا. لما قامت ألمانيا؟ لما قامت الدول المتحالفة في الحرب العالمية الثانية؟ لما قامت وعلى في الحرب العالمية الأولى؟ لما قامت على الخلافة العثمانية؟ ما قامت على الخلافة العثمانية إلا بسبب الإسلام. لا تريد دول الغرب أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا، والله المستعان. ونحن ساهون غافلون نائمون نطبل ونرقص، وفي السينما وفي الكازينو وفي البلاج والشاليهات، وإذا عدنا إلى الليل في الفيديو والنظر إلى الأفلام الشرقية والغربية، ولا نعلم عن الإسلام شيء، ولا نعلم عما يكاد للمسلمين من البلاء شيء، ولا يتحرك فينا عرق الإسلام بشيء. هذا واقعنا المرير في هذا القرن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: والله أعلم، ستتداعى عليكم الأمم، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا جيء بالطعام وقال المضيف للناس: هيا حياكم الله، اغلطوا، تموا، سموا، 10 من هنا، 20 من هنا، 30 من هنا، الكل يريد أن يأتي من غير نظام ليأكل. فهذا معنى قول النبي: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل في ذلك اليوم؟ قال لا، بل أنتم كثير. نحن اليوم كم عددنا؟ 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم. والبعض يقول لا تجاوز، يبلغ 2,000,000,000 مسلم. هل لنا كلمة؟ هل لنا مقام؟ هل نعلم ما يحوك ما يحاك لنا؟ والله ما نعلم، وإنما نحن نريد أن ننظر إليهم ماذا يعملون فنعمل، وأننا قدسناهم وقدرناهم وخشيناهم لئلا يفجروا القنبلة الذرية والهيدروجينية لئلا يهلكوا العالم. والله ما يهلكون العالم، الذي يهلك العالم رب العالم، لا إله إلا هو. والخلاصة قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا جام يأتي برغوة وحطب صغار وسعف ويجر بعض الأشياء الطفيفة تكون فوقه ويأتي بالماء الغزير. هذا هو الواقع المرير الذي عليه غالب المسلمين اليوم. وسبب ذلك، سبب ذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واضح؟ جليبيب، انتهينا من جليبيب، اتينا الى زينب. زيد 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 زيد، رضيته لي؟ رضيت، وافقت وتزوجت زيدا وبقيت معه ما شاء الله تعالى ان يبقى، وطلقها زيد ما استطاع ان يعيش معها. واراد الله تعالى ان يسن لنا سنة الجاهلية. كان الرجل اذا تبنى ولد، تبناه الولد ليس له، لا يتزوج بزوجة الولد. النبي تبنى زيد، يريد الله ان يشرع للأمة ان ولد التبني لا يحرم ولا يحرم. ابن الصلب حرام علي ان اتزوج ابنته، ولكن لو تبنيت ولد وطلق الولد وهو ليس لي، انما انا تبنيته واتيت به عندي، اطعمته وسقيته علمته كبر، اذا طلق امراته جاز ان اتزوج امراته، لان الله تعالى شرع لنا ذلك. فامر الله رسوله ان يتزوج زينب مكافأة لزينب أن أطاعت الله وأطاعت رسوله ووضعت الجاهلية تحت قدمها. وقبل أن يتزوجها زيد، الله جل وعلا أنزل هذه الآية وهي قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما دام الرسول قضى، هيا يا زينب أنت مرغمة تزوجيه، تزوجته ووقع ما وقع. وأمر الله جل وعلا رسوله أن يتزوج زينب، وتولى الله تبارك وتعالى ولاية زينب، لم يتولها أونها أب ولا أخ ولا ولي ولا عصبة، وإنما كان ذلك من فوق 7 سماوات. دخل النبي عليها من دون عقد، الله جل وعلا أمضى ذلك تكريما لهذه المرأة. فلما نزل الأمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الأول زيد: اذهب إلى زينب واذكرني عندها، قل لها إن النبي بعثني إليك يخطبك. ذهب زيد، أقبل عليها في الحجرة، قال زيد رضي الله تعالى عنه: فلما رأيتها هالتني، يعني دخل في قلبي رعب كبير وأكبرتها، الآن تكون زوجة للنبي، فما استطعت أن أنظر إليها، فوليتها ظهري وسلمت وقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت دعني حتى استامر ربي. لا قل نعم ولا قل لا إلا بعد ما استامر ربي. أنا لي رب، أصلي صلاة الاستخارة، وما يمضي الله تعالى بعد صلاة الاستخارة أمضيه. هكذا علمهم الإسلام، لن يذهب إلى عراف ولا إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى رمال ولا إلى منجم كذاب محتال لا يعلم الغيب، يأخذ مالي ويفسد ديني ويبعدني عن ربي، يأخذ يدي وينظر ويقول طيب ايش اسمك؟ اسمي عمر. اسم امك اسمها كذا، اسم ابوك اسمه كذا. طيب الزوجة التي تريد ان تزوج بها اسمها كذا وابوها كذا وامها كذا، يجمع الحروف وينظر الى الكواكب والانوام، فاذا ما وافق جمع الحروف لنوع وافق نوع العقرب نوع الجدي نوع الدلو، قال لا تتزوجها. اذا اعطيته فلوس كثير لا تزوجها، هذه تصلح لك. اذا اخذ شيء كبير لا والله قليل لا هذه ترى ما يصلح، لكن ارجع مرة اخرى حتى انظر، ارجع مرة اخرى واعطيه شيء ايضا، فكلما اكثرت له كلما كانت النتيجة حميدة. وهو كذاب لا يعلم من غيب الله شيء. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو يعلم شيئا من الغيب لأغنى نفسه، لا يأخذ القريشات البسيطة التي يعطيه، الرمال كذلك العراف كذلك. ماذا عوضنا الإسلام بدل الكهان والرمالين والعرافين؟ أتدرون ماذا عوضنا الإسلام؟ عوضنا الإسلام بأن أتوضأ وأحسن الوضوء وأستقبل القبلة وأصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وأنوي أنني أستشير ربي أستخير ربي، أنا أطلب من الله تعالى أن يختار لي في هذا الأمر، هل أتزوج ما أتزوج، أزوج لا أزوج، أشارك زيد ما أشاركه، أشتري الدار لا أشتريها، أخذ السيارة بالتقسيط لا أخذ، أصلي الركعتين وقبل أن أسلم أنا متوجه للقبلة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي في تزويجي في بيعي في شرائي خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، اقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر تزويجي بيعي شرائي سفري شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله آجله، اصرفه عني واصرفني عنه يا رب. أنا أكلم من ملكا من ملوك الأرض، رئيسا من الرؤساء، أنا أكلم من بيده مازمة الأمور، أنا مقبل عليه. ما رأيك؟ لا فلان والله ما يصلي لا أتزوج، فلان صاحب مخدرات، فلان حشاش، فلان هذا وضعه لا يصل الرحم. اطمأن قلبي بأن كلامه هكذا صدق تركته. لا والله فلان يا سلام والله أحلى من العسل، أينما وضعته تجده، أسرته فيها خير، إذا أذن المؤذن إلى المسجد لا يتتبع بنات الناس، لا يذهب إلى سينما، لا ينظر إلى ما حرم الله. والله أنا أنصحك بأن تزوج ابنتك. أزوج ابنتي. وبعض الناس إذا سمع يصلي ومسجد وما يروح سينما وكذا قال لا ما يزوج، ويبغي واحد حشاش خمار صاحب مخدرات عاصي لله لا يصلي، يعني ابن عرام. لكن على العبد أن يسيخ استخير الله ويستشير الله، فإذا استخار واستشار أحب الناس إليه مضى إن شاء الله. زينب استخارت الله، وإذا بالرب يختار لها سيد الخلق ويتولى الله جل وعلا الأمر ويدخل النبي عليها، وكما قلت جزاء طاعتها لله وجزاء طاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالت بالجاهلية وما بالت بالحمق وما بالت بالجهل وما بالت بالبعد. إن الناس اليوم قد بلغوا من درجة الحمق أخوان شقيقان نسيبان عظيمان. إذا كان أحدهما اشتغل حداد، اشتغل صايغ، اشتغل صباغ، خلاص هذا ايش اقول لك، هذا يقال له انه خضيري، هذا ما هو اصيل يا اخي. ابوه وامه اخ واب لام هذا، قال خلاص ما دام اشتغل هذه الصنعه لا يكون منا ولا نكون منه. اليست هذه بجهاله؟ والله تعالى يقول انا خلقناكم من ذكر انثى. اذا هذه الايه نزلت في شان تلكم المرأة الصالحة التي أطاعت الله وأطاعت رسوله ورضيت بأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تتزوج المولى المعتق، وتزوجت المولى المعتق، ولما طلقها المولى المعتق تزوجها أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وهي زينب بنت جحش، وهذا أصح الأقوال في ذلك. جاءت رواية أخرى ذكرها ابن كثير أنها في جليبيب أيضا، وأن الذي جرى لما استنكف الناس وكرهوا تزويج جليبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اختار النبي أسرة وعرض عليهم أمر تزويج جليبيب، فلما كلم النبي الرجل الأنصاري قال الرجل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، أهي لك أم لجليبيب؟ قال: بل لجليبيب. فقال: نعمة وكرامة يا رسول الله، أنا موافق ما دام أنت الذي اخترت انتهى كل شيء. فتزوج الرجل، تزوجت المرأة جليبيب، وكان من الأمر ما سمعت أن دعا لها رسول الله وأن الرجل مات واستشهد كما سيأتينا الكلام، وأن أمواله آلت وعادت إلى هذه الفتاة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولنستمع إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في جليبيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، يعني خرج في غزوة، وعلماء السيرة يسمون الغزوة، إذا قالوا غزوة يعني المعركة التي حضرها رسول الله، إذا حضر النبي بنفسه تسمى غزوة، وإذا لم يحضر بعث جيش، هذه القاعدة عند العلماء أنها سرية. النبي غزا 27 غزوة، بعث كذا و90 سرية، والعلماء ألفوا لنا كتب في غزوات رسول الله وفي سرايا رسول الله، والذي جرى في الغزوات والسرايا علم عظيم وأمور غريبة نحن في حاجة إلى معرفتها وتبينها، وفي حاجة إلى أن نتثقف ثقافة دينية تعود إلى منبع هذا النبي الكريم. أقول بدل أدب السرير، بدل أدب السرير، بدل شكسبير، بدل إفلاطون، بدل بسمارك، بدل الخلاعة والمجون، بدل الأدب الغربي الذي ليس من الأدب في شيء، وإنما هو إذلال للمسلم العربي والعجمي. الأدب يؤخذ من سيد الخلق، والذي لم يرشف ولم يرضع من الثدي الثر المعين الصافي معين المصطفى والله ما عنده أدب. أضرب لك مثل، علي رضي الله عنه رجل قوي جلد متزوج بابنة رسول الله السيدة فاطمة. علي رضي الله عنه كثير الشهوة، رجل مذاء، يعني تتحرك شهوته كثيرا، وكثيرا ما يخرج منه المذي، والمذي ما رقيق يخرج عند الملاعبة أو عند النظر أو عند التحرك، غير الماء الآخر الكبير الذي يسمى المني الذي يخرج من الجسم كله، لا ذاك مني وهذا يسمى مذي، هذا يوجب الوضوء، والشيء الكبير الذي يخرج من الجسد كله المني يوجب الغسل. علي رضي الله عنه كلما خرج المذي اغتسل في شدة البرد يغتسل، ماذا أصنع؟ أسأل رسول الله؟ عيب، أنا ابنة الرسول تحتي أقول له أنا رجل مذاء يا رسول الله. إذا ما العمل؟ العمل له صديق يسمى المقداد، تعال يا مقداد اذهب واسأل النبي عن المذي الذي يخرج عند الملاعبة والمداعبة، وأنا آتي معك إلى النبي حتى أسمع ماذا يقول رسول الله. فجاء المقداد وحضر علي وسأل المقداد رسول الله وعلي يسمع، فقال النبي فيه الوضوء، يعني أن المذي إذا خرج من الرجل ووقع في الثوب يغسله، وإذا كان متوضئ انتقد وضوءه، لا داعي إلى غسل، وإنما الغسل عند خروج المني، عند المني يخرج من كل الجسد الذي يخلق منه المخلوق، هذا يوجب الاغتسال. تعال عندنا أديب كبير، هذا الأديب الكبير يسمى أميل جنجة كروسو. الأدب عنده أنك علم ولدك وليعلم المرء ولده كيف يجامع الرجل المرأة، كيف يلوط الرجل بالرجل، وإذا سأل أي سؤال أنت والد، أنت مدرب، أنت معلم، لا تتوقف، اذكر له كل شيء، بين له كل شيء حتى يأخذ ذلك على وجه الطبيعة. هذا أدب؟ والله ليس بأدب، هذه هو الفجور، هذا هو الفسوق. والله تعالى يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، نحن مؤمنون يجب أن نتأدب بأداب النبوة. لكن الذي أريد أن أقول، واسمحوا لي والله لا أقول هذا إلا بغية الخير، لكن نحن مع الأسف غافلون عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأننا لا ندرس حياته، لا ندرس سيرته، لا نتنازل، نحضر إلى مجالس العلم والعلماء حتى نحيي قلوبنا، نوقظها، نعود إلى ربنا. والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم، الوحي لا ينزل إلى العبد، وكلنا اليوم يقرأ ويكتب ومثقف، الذي يحمل بكالوريوس ماجستير، يحمل دكتوراه، لكن ما يرجع إلى القرآن، ما يرجع إلى السنة، ما يرجع إلى رسول الله، هو وجد له منشار ينشر ليأكل، علم مدني وانتهى. لا، العلم المدني لا بد أن يقرن معه العلم الشرعي الديني حتى ننجو عند الله، حتى نفلح عند الله، حتى ندخل جنة الله ورضوان الله، والله هو الموفق. خرج أبو برزة يقول خرج النبي في مغزى له فأفاء الله عليه، وجدوا غنيمة، فقال النبي لأصحابه هل تفقدون من أحد بين الناس الذين شهدوا معنا المعركة، أيوجد رجل ما رأيتموه؟ قالوا نعم. قال من؟ قالوا فلان وفلان وفلان، وسموا أشخاص. ثم رجع النبي وقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. قالوا لا، ما وجدنا أحد، الكل حاضرون معروفين. قال لكني أفقد جليبيبا القصير الدميم الذي لا تبالون به، أنا أفقده، ما رأيته وقد حضر معنا المعركة. فاطلبوه بين القتلى، أين هو؟ أنا أريد أن أراه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنبي سبعة أشخاص، 1 2 3 4، قتل 7 وقتلوه بعد ذلك. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ما مات حتى قتل 7، استشهد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الأمر العظيم العجيب أن الرسول يفتقد أصحابه ويتتبع أين فلان أين فلان أين فلان، سواء كان عظيما أو حقيرا في نفر الناس، لكننا نحن اليوم لا نفتقد ولا نتفقد إلا من كان عظيم كبير وله مكان أو غني أو صاحب مال، أمثال جليبيب وما أكثر أمثال جليبيب في هذه الأزمان، لا نفتقدهم ولا نراهم ولا نسأل عنهم. وقد سبق أن قلت لك أن المرأة السوداء الحبشية التي ماتت ليلا افتقدها رسول الله، والصحابة كانوا قد دفنوها ليلا وكرهوا أن يوقظوا النبي، لما مضت أيام ما رأها رسول الله، امرأة نذرت نفسها لخدمة المسجد، أين الأمة السوداء؟ يا جماعة أنا ما أشوف الأمة السوداء. قالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك فدفناها ليلا. قال دلوني على قبرها، ويذهب إلى بقيع الغرقد ويقال له هذا قبر الأمة السوداء، فيصلي النبي عليها وهي في قبرها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. القضية قضية الإنابة إلى الله، الكينونة مع الله، والله لا باللون ولا بالجسد ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالعنصر ولا بالقومية، الله تعالى لا يبالي بشيء من ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وليكن العبد ما يكون في الثريا، في الثريا إذا وصل الثريا يوجد آخر يقدح فيه يقول هذا ليس بشيء، أنا أحسن منه أنا أعظم منه. أما كان هتلر يقول ألمانيا فوق الجميع، هذا الشرق كلهم ليسوا بشيء، جميع الشرق لا العرب ولا الهند ولا آسيا ولا الصين، هؤلاء كلهم ألمانيا فوق الجميع. وإلى اليوم يوجد مواضع في أمريكا قد رأيناها، إذا ذهب أي شرقي ما دام الدم ليس بدم طوراني لا يدخل بعض الفنادق، لا هذا مو دم طوراني هذا دم شرقي هذا دم كذا، لا يدخل هذا الفندق ولا ينزل فيه. لما؟ لأنهم جهلة. ولكن الإسلام الذي يغرس الإيمان في القلوب والذي يعيد الخلق إلى الله ليعلموا أن الله جل وعلا لا يبالي بلون ولا بجسم، فلقد كرم الله سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وكره الله تعالى أبا لهب وأبا جهل وأبا طالب، وليس بشيء عند الله، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجدوا إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا حبيبي، فوقف عليه جليبيب الدميم الصغير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، يعني هذا على طريقي وأنا على طريقه، هذا على ديني وهدي وأنا على دينه وهدي، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.